الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وخصوصا أن هذا الوقت يكثر فيه السفر لمن يعود إلى أهله، ولمن يسافر لحاجته، ولمن يسافر للعلاج ونحو ذلك. فمما ينبغي على المسلم أن يتعلمه ما يتعلق بالسفر من آداب وأحكام. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات السابقة جملة عديدة من الآداب المتعلقة بالسفر، ونستكمل بقية هذه الآداب. فمن آداب السفر التزود بالنفقة الحلال، وهذا مما يجلب البركة ويؤجر فيه المسلم، وهو سبب في إجابة الدعاء. وأما النفقة المحرمة فإنها تمنع إجابة الدعاء وتمحق البركة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالمسافر أحوج ما يكون إلى ما يقوي صلته بالله تعالى ويقربه منه ويتسبب في إجابة دعائه. فلا ينبغي أن يغلق على نفسه باب إجابة الدعاء بما ينفقه من النفقة المحرمة. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر أخذ النفقة الكافية، وذلك حتى لا يحتاج المرء في أثناء سفره إذا قصرت به النفقة، فيتكفف الناس ويسألهم. والسفر مظنة كثرة النفقة للطعام والشراب والسكنة والمواصلات وغير ذلك، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ومن الآداب المهمة في السفر اختيار الرفقة الصالحة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحيدا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. وقد يتعرض المسافر لعوارض في سفره كتعطل في سيارته أو حادث أو شيء يحتاج معه إلى وجود رفقة معه يؤنسونه ويساعدونه ويشدون من أزره ويخففون عنه، أو قد يتحير في أمر من الأمور فيحتاج إلى من يشير عليه بالأصلح. وكذلك أيضا قد تتلاعب به الشياطين عندما يكون وحيدا أو يوسوس له فيجره إلى المعصية من حيث لا رقيب من أهله أو معارف. فلذلك لابد من وجود الرفقة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا. ولا ينبغي أن يسافر مع رفقة سوء، فإنهم قد يحرضونه على المعصية ويزينونها له، وقد يؤذونه بأحوالهم وتصرفاتهم، وقد يضيقون بأفعالهم أخلاقه فيضجر منهم ويغضب منهم ويشقون عليه ويرى منهم ما يكره. والسفر مظنة ضيق الأخلاق وسوء الطباع. أيضا من الآداب ألا تقل الرفقة عن ثلاثة، وهذا من تمام الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا إذا تيسر للإنسان الوصول إلى هذا العدد في سفره. لكن إذا اضطر المرء للسفر وتعذر عليه أن يكون معه اثنان أو ثلاثة تكتمل بهم الرفقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، وداع الأهل والأقارب، فإن هذا مما يطيب خاطرهم، فيفعل المسافر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان عند السفر يقول لأهله مودعا لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا استودع الله جل وعلا أهله فإن الله جل وعلا يحفظهم له ويجعلهم في ودعة وأمان، ويردون عليه بقولهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع من سافر من أصحابه بذلك، أي يقول لهم: نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وكذلك أيضا له أن يقول كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول المسافر: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وأيضا مما يقال للمسافر الوصاية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل الذي أتاه قبل سفره وقال له، وقال عليه الصلاة والسلام له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. ولما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسفر، وقد ذكرنا عددا منها، وهناك آداب أخرى إن أطال الله جل وعلا بناء العمر ويسر لنا اللقاء أن نستكمل بقية الآداب المتعلقة بالسفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظنا في حلنا وفي سفرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.